بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، أوائل النزول أو أواخر، معرفة بها الكلام زاخر، مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر، وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي، وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف، والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول، ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل، وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر، فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يختص بعلوم القرآن، والفصل المراد بيانه هو ما يتعلق بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، أي معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. وهذا لا شك أنه مبحث مهم، وهو جد مفيد في هذا الباب، ولا يستغني عنه طالب العلم ودارس علوم القرآن، حيث إن لهذا الفصل أهمية كبرى تتضح في أمور كثيرة أشار الناظم إلى بعض منها من باب الاختصار، ولأن الفوائد المتحصلة من خلال معرفة هذا الأمر تتعدد وتتنوع، وكل يدلي بدلوه في هذا الباب. والمراد بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من جهة الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، بمعنى أن هناك آيات تعد آخر ما أنزل لكنها ليست من باب الأواخر المطلقة، وإنما أواخر نسبية، كآخر ما نزل في المواريث مثلا، وآخر ما نزل في العدد مثلا، وآخر ما نزل في العدة في المواجهة مع العدو، وهكذا. وهناك ما يقال إنه آخر ما نزل مطلقا من القرآن، وفي المقابل أيضا ما يتعلق بأول ما نزل، فهناك أولية نسبية كأول ما نزل من سور القرآن، أو أولية نسبية كأول ما نزل من آيات القرآن، أو أولية نسبية أيضا كأول ما نزل في المدينة، أو أول ما نزل في مكة، أو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أو أول ما نزل في الغزو، وهكذا. لكن مرادنا هنا هي الأولية المطلقة، يعني ما هي أول آية أنزلت من القرآن وما هي آخر آية أنزلت من القرآن. هذا هو مراد المبحث الذي ذكره الناظم أو بوب له بقوله معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، أي أن معرفة هذا المبحث يزخر بها الكلام، بمعنى أنه يمتد ويرتفع، والزاخر هو الممتد المرتفع. فلا شك أن من يهتم بهذا الفصل ويعرف حقيقته يكون ممن امتدت معرفته وارتفعت في هذا الفن العظيم الذي هو علوم القرآن. فالارتفاع في الفهم والمعرفة لا يستقل بدون أن يعرف طالب العلم، أي أن يعرف هذا المبحث العظيم وهو مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. ثم أخذ يبين الناظم الفائدة من هذا المبحث بقوله مفيدة للشرخ والشيوخ. الشرخ يطلق على الشاب، وهو من هو دون الكهل والشيخ، يقال له شرخ، وبعضهم يدخل معه الكهل فيكون الشرخ هو من دون الشيخ، يعني من دون الكبير في السن يقال له شرخ، وأما من هو أكبر من ذلك فيقال له شيخ. وبعضهم جعل الشرخ يطلق على كل من بلغ التمييز، كل من ميز يطلق عليه شرخ إلى أن يبلغ سن الشيخ، فما بين هذين السنين يقال له شرخ، يقال له شرخ. ومن دون التمييز ليس بداخل في هذا. لماذا؟ لأنه لا يعقل أو لا يميز معاني هذا الفن العظيم. وكوننا أيضا لم نحدد هذا الشرخ بمن هو بعد البلوغ، لأن هناك من يكون مميزا ومدركا وصاحب، من يكون مميزا ومدركا وصاحب فهم وإن لم يبلغ، بل قد يؤم القوم من هو أقرأهم لكتاب الله جل وعلا وإن كان دون سن البلوغ، كما جاء عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي أما قومه كما في صحيح مسلم وهو لم يبلغ، لأنه كان أحفظهم للقرآن، بل جاء في النص ما يدل على أن شيئا من سوءته كان يبدو وهو يصلي بهم. فإذا التمييز يحصل معه شيء كثير وإن لم يكن هناك بلوغ. فهذا الفن مفيد للشرخ، أي للشاب ومن هو في حكمه. والشيوخ، الشيخ هو من بلغ سن الشيخوخة، هو من بلغ سن الشيخوخة. وبعضهم يجعل مبتدأ هذا السن هو من 50 فما فوق، وبعضهم يجعله من 60 فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ومنه قول القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، الذي أشرف على الشيخوخة وهي كبر السن. والمراد هنا أن هذا الفن مفيد لكل من له عقل وفهم وإدراك يدرك به هذا الفن العظيم، سواء كان شابا صغيرا أو شيخا كبيرا، لأن العلم لأن العلم غير مقتصر على سن معين، بل الإنسان يعد طالب علم إلى أن يلج قبره، لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك أن من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو العلم، هو العلم وتدارس العلم. مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ، في العلم بالناسخ والمنسوخ. هذه أول الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم في معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، وهو أنه يتضح له مسألة الناسخ والمنسوخ من الآيات. وهذا مبحث مهم من مباحث علوم القرآن، بل من مباحث أيضا مصطلح الحديث، وكذلك من مباحث أصول الفقه. فقل أن يوجد تصنيف في فن من هذه الفنون الثلاثة إلا ويذكر فيه مبحث الناسخ والمنسوخ، لأنه يتعلق بأمر مهم من أمور الشريعة، وهو أن هناك أحكاما جاء ذكرها في القرآن أو في السنة وعمل بها برهة من الزمن، ثم جاء ما ينسخها وينقلها إلى حكم آخر. والناظم سترون فيما بعد أنه لم يفرد هذا بمبحث مستقل، لا هو ولا بالخاص والعام ولا المطلق والمقيد، وذلك لما يذكر كثيرا في فن الأصول والمصطلح فأغنى عن ذكره هنا. أما النسخ من خلال مرور عابر حتى نتصور وندرك معنى النسخ، فالنسخ في اللغة يطلق على معنيين، يطلق ويراد به المحو والإزالة، المحو والإزالة. يقال نسخت الشمس الظل، أي مسحته وأزالته. ومنه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذلك قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويمحوه. هذا هو الإطلاق الأول. أما الإطلاق الثاني فيراد به النقل، يراد بالنسخ النقل. تقول مثلا نسخت الكتاب، إذا نقلته، إذا نقلته كتابة من مكان إلى آخر، وليس من باب نقل الكتاب أي حمله، وليس المراد من نقل الكتاب أي حمل الكتاب، وإنما من الكتابة، وهي أن تنقل ما في هذا الكتاب، فتقول نسخته. والمراد من المعنيين هنا هو الإطلاق الأول الذي هو المحو والإزالة، هذا هو المراد بالنسخ في الاصطلاح. وقد عرفه بعضهم بقوله النسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل آخر من الكتاب أو السنة. وفي التعريف هنا أمران، إما رفع الحكم وإما رفع اللفظ، إما رفع الحكم وإما رفع اللفظ. فرفع الحكم كقوله تعالى كما سمعنا قبل قليل في صلاة الفجر إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. هذه آية نزلت أولا، وكان حكمها أن 20 يغلب أن 20 يغلبون 200 في القتال، وكان هذا أول التشريع، وهذا هو الحكم الظاهر. ثم جاء بعد ذلك التخفيف بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. بدل ما يكون الواحد في مقابل 20 أصبح في مقابل 2، وهذا من تخفيف الله جل وعلا. فهذا نسخ الآية الأخرى، نسخت الأولى، رفعت حكم الأول، لأننا نقول في التعريف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، لأن عندنا شيء يسمى الدليل الشرعي سواء كان من الكتاب أو السنة، لكن نحن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن الكتاب، لأن حديثنا عن علوم القرآن. فعندنا شيء يسمى الدليل، الدليل الشرعي من الكتاب. هذا الدليل إذا نسخ، فإما أن ينسخ لفظه وحكمه، وإما أن ينسخ الحكم دون اللفظ هنا. ولذلك قالوا رفع دليل، رفع حكم، حكم دليل شرعي أو لفظه. هنا في الآية التي ذكرناها ويسميها أهل العلم آية المصابرة، يعني المصابرة في الجهاد، هنا انتقل الحكم الأول مع بقاء اللفظ، لكن قد يأتي ارتفاع حتى اللفظ، ارتفاع حتى اللفظ، وذلك مثل ما صح أن من القرآن قوله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تقرأ من القرآن ثم نسخت، نسخ لفظها. هذا معنى قول أهل العلم، قول أهل العلم أو لفظه، يعني رفع اللفظ. ومن خلال هذا التعريف نأخذ معنى عام، وهو أن النسخ إما أن يكون لنسخ الحكم والتلاوة، أي الحكم واللفظ جميعا، أو أن يكون نسخا للحكم دون اللفظ، أو أن يكون نسخا لللفظ دون الحكم، ومثاله الثالث هذا هو ما ذكرناه من الآية السابقة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة. فالأصل في رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة أصله الآية المنسوخة لفظا مع بقائها، مع بقائها حكما. على كل حال هذا مرور عابر على ما يتعلق بالنسخ من باب أن الناظم أشار إليه أنه من الفوائد. كيف يكون أو كيف تكون الفائدة من خلال هذا الباب، باب النسخ فيما يتعلق بأول ما نزل وآخر ما نزل؟ نقول لأن الناسخ لابد أن يكون هو الثاني والمنسوخ هو الأول، فإذا قلنا إن النزول منه نزول نسبي، أي ليس أولية مطلقة، يعني منه نزول أولية نسبية، فحينئذ نعرف أن آية الجهاد هذه آية المصابرة الأولى، قوله تعالى: فإن يكن منكم 20 صابرون، هذه نزلت أولا، ثم جاءت الآية الثانية، فنستفيد من هذا أنها ناسخة، ناسخة للأولى. فمن أول ما يستفاد منه في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هو النسخ. ولا يثبت النسخ في الشريعة إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر من الدليلين، سواء كان في الكتاب أو في السنة. ولذلك أشار الناظم هنا إلى أن هذه من أهم فوائد هذا الباب. مفيدة للشرح والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ. الناسخ هو الدليل الرافع، والمنسوخ هو الدليل المرفوع، هو الدليل المرفوع. قال، وهذه هي الفائدة الثانية: ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر. المفسر للقرآن لا بد أن يعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، سواء كان أولية مطلقة أو نسبية، وسواء كان آخرية مطلقة أو نسبية. المفسر لا يستغني عن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، لأنه لا يستقيم حكمه وبيانه في التفسير على الأحكام وما يتعلق بها إلا من خلال معرفة هذا الباب، وإلا لحصل عنده شيء من الخلط ولم يستقم ما يفسره. وقوله هنا جل يحتمل معنيين أو أحد معنيين، إما أن يريد بالجل الكثرة أو أن يريد بالجل العظم، ولعل المراد هنا هو الثاني. لماذا؟ لأنه ليست أكثر آيات القرآن هي ما يتعلق بالناسخ أو المنسوخ أو بأول ما نزل وآخر ما نزل، فهناك آيات كثيرة وهي الأكثر في الأمر، ليس لها علاقة بأول ما نزل وآخر ما نزل، ويمكن أن يفسر المفسر هذه الآيات. لكن يراد بالجل هنا العظم، يراد بالجل هنا العظم، وهو أن أعظم آيات القرآن هو ما يتعلق بأحكام الشريعة. أعظم ما يحتاج إليه المفسر هو ما يتعلق بأحكام الشريعة، أي ما يجب على المكلف. ومما يجب على المكلف من الأحكام ما دخل فيه النسخ، يكون أول ما نزل يجب عليك فعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك ينسخ إلى حكم آخر. فالمفسر إذن إذا لم يكن ملما بهذا الباب وبمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، حصل عنده شيء من الخلط، ولذلك لا يستقيم جل ما يفسره. ثم ذكر الفائدة الثالثة فقال: وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي. أيضا من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هو أننا نشاهد ونقرأ في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بالغزوات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة. وأما في القرآن فآيات المغازي والآيات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ففي معرفة أول ما نزل منها وآخر ما نزل فائدة كبيرة، وهي أنك تعرف متى كانت هذه الحادثة ومتى تاريخها وفي أي مكان كانت، وهل هي متقدمة في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخره وما شابه ذلك. هذه من الأمور المهمة، وهي تتعلق بالمغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من كل سابر لها موازي، السابر هو المتتبع، السابر هو المتتبع، مأخوذ من السبر وهو تتبع المسألة. فكأن هذا المفسر أو طالب العلم يسبر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من خلال آيات القرآن، ومن خلال معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. وقوله هنا موازي من الموازاة، وهي المواجهة، فكأن هذا الطالب من خلال دراسته لهذا المبحث كأنه يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه في مقابلها ليراها رأي العين ويحتذي حذوها ويسير وفق ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أمور أو ثلاث فوائد تتعلق بمعرفة هذا المبحث: الأولى أنها تتعلق بالعلم بالناسخ والمنسوخ، والثانية يستفيد منها المفسر لأجل أن يستقيم ما يفسره في باب الأحكام، وكذلك تعرف بها السيرة والمغازي. والسيرة هنا أعم من المغازي. السيرة هي تشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه ويقظته وحديثه وما ونحو ذلك. وأما المغازي فهي تخص ما يتعلق بغزواته صلى الله عليه وسلم. فالسيرة أعم من المغازي. ونعرف أن في القرآن ما يدل على سيرته صلى الله عليه وسلم كما يدل على خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، أو ما يدل على المغازي كما جاء في سور متعددة ما يتعلق بغزوة أحد أو غزوة بدر أو غزوة تبوك أو نحو ذلك. ثم قال الناظم: وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف. مراد الناظم هنا أنه كيف تعرف أيها الطالب، كيف تعرف صحة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن؟ المسألة فيها أقوال كما سيأتي معنا. ما هو الطريق الذي نعرف من خلاله أول ما نزل وآخر ما نزل؟ هل هو بالاجتهاد؟ هل هو بالتخمين أو ما شابه ذلك؟ نقول الطريق الوحيد في ذلك هو التوقيف. والمراد بالتوقيف حينما نقول التوقيف أي أن يكون ذلك من عند الشارع الحكيم، إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة. فإذا قيل مثلا العبادات توقيفية، فالمراد أنها موقوفة من حيث المصدرية على الشارع، سواء كان من الكتاب أو من السنة. ولذلك قال: وصحة الجميع للحصيف. الحصيف يراد به الفاهم الفطن، هذا يقال له حصيف. فإذا كان الرجل ذا فهم وفطنة وعقل وتمييز بين الأشياء فإنه يقال له حصيف. فصحة أول ما نزل وآخر ما نزل لا تعرف إلا من خلال النص. وذلك قال الناظم مقيد، هذه المعرفة وهذه الصحة مقيدة بإيش؟ بالنص والتوقيف. والنص لو اقتصر عليه لكفى عن التوقيف، ولكنه أضاف التوقيف هنا للتأكيد. لماذا؟ لئلا يتطرق وهم إلى أن النص يشمل حتى من عدا نص الشارع كأقوال مثلا الصحابة أو التابعين التي يدخلها الاجتهاد، بل المراد هنا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوقيف. وأما ما جاء عن الصحابة فقد مر معنا مرارا، إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم التوقيف، وإن كان فيه مجال للرأي فحينئذ يكون من باب اجتهاد الصحابي، وأما التابعي فلا مطلقا في هذه المسألة. مقيد بالنص والتوقيف. ثم أخذ الناظم يبين خلاف أهل العلم في هذا الباب، فقال: والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول. قوله والخلف أي الخلاف بين أهل العلم، يقال خلاف ويقال اختلاف ويقال خلف. هذا فيه إشارة إلى أن أهل العلم اختلفوا فيما بينهم، ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخر ما نزل. والمؤلف أشار إلى أن المسألة ليست مجمعا عليها، وأيضا يدل على أن الخلاف مشتهر في المسألة، وأن هذا الاختلاف مقيد أو مثبت بالقيد والنقول. قوله بالقيد أي بالكتابة، والنقول يشمل المشافهة، لأن العلم هو ما جاء من طريق التدوين أو من طريق التلقين، وكما قيل: وما العلم إلا ما رواه أئمة مشافهة أو دونته دفاتر. فالعلم إما أن يكون منقولا وإما أن يكون مكتوبا، وهذا الخلاف مقيد في كلا الأمرين، والخلف في أوائل النزول. هذا دليل على أن أهل العلم اختلفوا في ما هو أول ما نزل من القرآن، الناظم هنا لم يفصل في هذا الاختلاف، وإنما أشار إلى الراجح بقوله: ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليلي. اختصر لئلا يستطرد ويطيل على الطالب، لأن المقصود من المنظومات في غالب الأحيان هو التسهيل والتقريب، وأن في الاستطراد والإسهاب ما يبعد هذا الأمر ويؤخره، فلأجل ذلك اختصر وبين الراجح، لكن نشير على عجالة إلى الخلاف في هذه المسألة. نقول: اختلف أهل العلم في ما هو أول ما نزل من القرآن،